إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس الرابع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا هو درسنا الرابع في فقه العبادات من كتاب شيخنا العلامة الشيخ زيد بن محمد هادي المدخلي، كتاب الأفنان، شرح السبل السوية في فقه السنن المروية، ضمن دورة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى. وقد كنا وقفنا بالأمس عند قول الشارح رحمه الله تعالى: فائدة، أي حول مسألة إذا اشتد المطر والوحل فإن الصلاة يجوز أن تؤدى على الرحال، يأتون بها على الرواحل بشرط التوقف والاستقبال إلى القبلة، عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وفي اشتداد وحل مع مطر صلى على راحلة في السفر يوقفها مستقبلا للقبلة وليوم راكعا كذا في السجدة، وفي السجود اخفض زيادة على خفضك في الركوع نصا نقلا. قال رحمه الله تعالى: وفي أثناء كتابتي لشرح هذا الباب، باب صلاة أهل الأعذار، ورد علي سؤال من أحد المستشفيات ونصه: كيف يصلي أهل العمليات الخطيرة كعملية الجراحة وتلصيق العيون وسحب البول بواسطة المواسير المعدة لذلك بصفة مستمرة؟ ب: علما أن هؤلاء قد لا يقدرون على الطهارة ولا على التيمم بالتراب، وقد لا يستطيعون أن يتيمموا بأنفسهم. جيم: وهل يقضي الصلاة من فاتته في حالة بنج أو إغماء؟ دال: وهل يجوز الجمع بين صلاتين لمن مرضه شديد؟ أفيدونا وفقكم الله ومنحكم السداد في القول والإخلاص في العمل. قال رحمه الله: والجواب وبالله التوفيق، يجب أن يعلم أن الصلاة لا تسقط عن المكلفين من المسلمين والمسلمات إلا إذا فقد العقل الذي هو مناط التكليف، أما ما دام العقل موجودا فإنه يجب على المسلم أن يأتي بالصلاة على الحال التي يقدر عليها، قائما أو قاعدا أو على جنب أو مستلقيا متجها إلى القبلة. وذلك شرط من شروطها، يعني الاستقبال، فإذا تعسر عليه الاستقبال فإلى أي جهة صلى فثم وجه الله، فإذا لم يستطع على أي حالة من تلك الحالات أجراها بقلبه ولسانه امتثالا لأمر الله: فاتقوا الله ما استطعتم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وأما من حيث الطهارة التي هي مفتاح الصلاة فإن استطاع عملها المريض بالماء فذاك، وإن لم يستطع بنفسه بسبب مرضه ووجد غيره يعينه فعل، فإن لم يجد من يعينه تيمم بتراب له غبار لكل صلاة، فإن لم يجد تيمم من الجدار، فإن لم يستطع تيمم من كل شيء تصاعد على وجه الأرض حسب الإمكان، فإن لم يقدر بنفسه يممه غيره، فإن لم يجد صلى ولو بدون طهارة حتى يقدر على الماء أو التيمم على ما وصفت آنفا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما من فاتته الصلاة بسبب بنج أو إغماء فإنه متى أفاق قضاها كاملة مرتبة على الحال التي يقدر عليها، لأنه في حكم من نام عنها أو نسيها على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما الجمع بين الصلاتين كالجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء للمريض الذي مرضه شديد فجائز لوجود المشقة التي من أجلها رخص للمسافر أن يجمع، غير أن المريض لا يقصر الصلاة لأنه مقيم، ومتى انتفت المشقة صلى الصلوات لوقتها. فأحب الأعمال إلى الله الصلاة في أول وقتها. أما إذا مرض المسافر أو أصيب بحادث ما في أثناء سفره وأقام في مستشفى أو مكان ما ولا يدري متى يتمكن من العودة، فإن له أن يجمع في حال مرضه الشديد ويكسر الصلاة التي تكسر في السفر على كل حال ولو طالت مدة الإقامة في ذلك المكان، والله المستعان. قال رحمه الله: وإنني لأقترح أن يكون في كل مستشفى مرشد ديني على مستوى طيب من العلم والتقوى والنصح لعباد الله، تكون مهمته التنبيه للصلاة إذا حان وقتها، وملاحظة جميع الموظفين والعاملين والمسلمين في المستشفى، وبالأخص العناية بالمرضى الذين يظنون وبئس ما ظنوا أن المريض غير مكلف بالصلاة، بحيث يهيئ لهم كل ما يعينهم على أداء الصلوات في أوقاتها، ويعلمهم كيف يؤدونها بحسب قدرتهم وظروفهم، ويبين لهم أن المريض إذا مات تاركا للصلاة وهو يعقل فتلك خاتمة السوء، لأن ترك الصلاة كفر، ومن مات كافرا فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ولا ينفعه أنه يقول لا إله إلا الله ولم يكن بحقها، وإن من أعظم حقها الصلاة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. عباد الله، قال رحمه الله تعالى: كما أوصي أخي المرشد الديني ومن تمكن من دعوة الغير إلى الخير، أن يحاول دعوة غير المسلمين إلى الدخول في الإسلام بعناية واهتمام ويرغبهم فيه، فلعل الله أن يهدي به وعلى يديه من يشاء هدايته، فيظهر بالأجر الوفير الذي جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وبالتالي فإن هذا الاقتراح والعناية بتنفيذ والعناية بتنفيذه من الأهمية بمكان، بل إن هذا العمل الأهم بكثير من علاج الأجسام، ولا خير في حياة الأجسام وصحتها إذا ماتت الأرواح والقلوب. وفق الله المسؤولين في وزارة الصحة في كل قطر إسلامي للاستجابة لهذا النداء والتنفيذ لهذا الاقتراح الذي أوجب الشرع على المسلم اقتراحه، والله من وراء القصد. باب سجود السهو. قال الناظم رحمه الله تعالى: لمن سهى يشرع سجدتان إن شك أو زاد وللنقصان. فشاك يبني على ما استيقنا أو فعل، والأقل يفعل أو فعل الأقل يجعل البناء. وحينما تعلم سهوك الذي سهو الزائد مستيقنا دعه وعنه فاسجدي. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله لمن سهى يشرع سجدتان إن شك أو زاد وللنقصان، فيه بيان أن أسباب السهو ثلاثة لا غير. أولا شك، ب وزيادة، جيم ونقصان. قال: فإذا شك المصلي في عدد ركعاته فلا يدري كم صلى، ألقى الشك يعني أعرض عنه وبنى على اليقين، لما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته يعني السجدتان، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. قوله فشاك يبني على ما استيقن، أي أن الشاك في عدد ما صلى من ركعات ينبغي له أن يتحرى الصواب. إذا خرج بتحريه عن دائرة الشك إلى اليقين فلا ريب أن ذلك مقدم على البناء على الأقل، وما ذلك إلا لأن شرط جواز البناء على الأقل هو عدم العلم المتيقن، فإذا حصل بالتحري يقين فلا داعي للبناء على الأقل. أما إذا لم يحصل العلم اليقيني بالتحري ولم ينقله عن دائرة الشك فإنه يبني على الأقل. ثم ذكر المثال رحمه الله فقال: فإن كان مثلا شاكا أصلى ركعتين أم ثلاثا فليجعلها ركعتين، أو شاكا أصلى ثلاثا أم أربعا فليجعلها ثلاثا بناء على الأقل، لما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليلقي الشك وليبني على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت نافلة الركعة والسجدتان، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته وكانت السجدتان مرغمتين للشيطان. وهذا المعنى الذي تضمنه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وروايته هو الذي أشار إليه الناظم بقوله: أو فعل الأقل يجعل البناء. قوله وحينما تعلم سهو الزائد مستيقنا دعه وعنه فاسجدي، أي من علم متى علم المصلي بزيادة وهو في أثناء صلاته وجب عليه الرجوع عنها والسجود لا في محله. أما إذا أتى بزيادة على سبيل السهو فلا تخلو من حالين، لأنها إما أن تكون في الأفعال أو في الأقوال. فإن كانت في الأفعال من قيام وقعود أو ركوع أو سجود فإن صلاته صحيحة، وعليه أن يسجد سجدتي السهو وجوبا ولا تضره تلك الزيادة، فهي ترغيم للشيطان. وأما إذا كانت الزيادة في الأقوال كأن يأتي بقول مشروع في غير محله، كقراءة في ركوع أو سجود أو تشهد في قيام ونحو ذلك وكان سهوا، فإنه يستحب له السجود استحبابا. هذا كله إذا كانت الزيادة من جنس الصلاة. أما إذا كانت الزيادة من غير جنس الصلاة، سواء كانت فعلية أو قولية أو حركة، فإنه لا سجود فيها. أما من حيث صحة الصلاة وبطلانها مع الزيادة المذكورة فيحتاج إلى نظر وتفصيل. فأما الأكل والشرب عمدا فهو يبطل الصلاة، إلا ما كان يسيرا منهما في النفل فلا يبطلها، لأنه يغتفر في النفل ما لا يغتفر في الفرض، كما هو معلوم من فعل السلف رحمهم الله. وإن الأكل والشرب في الفرض سهوا فلا يخلو، إما أن يكون قليلا لمضغ ما في فمه من طعام ونحوه فلا يبطلها، وأما الكثير من ذلك فيبطلها بإجماع أهل العلم. وأما الكلام من غير جنس الصلاة فلا يخلو، إما أن يكون عمدا من عالم بالحكم غير جاهل غير جاهل فهذا يبطلها باتفاق أهل العلم، وإما أن يكون الكلام صدر من المصلي سهوا أو جهلا فبإبطاله رأيان للعلماء، أرجحهما عدم البطلان لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فهذه الزيادة في الصلاة سواء كانت من جنسها أو من غير جنسها. وإذا كانت الصلاة من غير جنسها سواء كانت فعلية أو قولية، فقد فصل الشارح رحمه الله تعالى الحكم في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: وأما الحركة في الصلاة فلها ثلاث حالات. الحالة الأولى الحركة الكثيرة عرفا المتوالية فعلا لغير حاجة، فهذه تبطل الصلاة لخروج صاحبها عن محيط صلاته. الحالة الثانية الحركة اليسيرة لغير ضرورة، وهذه لا تبطل الصلاة وإنما تكره فيها لتأثيرها على روح الصلاة. الحالة الثالثة الحركة اليسيرة للحاجة، كفتح الباب وجعل الغلام وحمل الغلام ونحو ذلك، فهذه جائزة لا تكره ولا تنافي شيئا من مقاصد الصلاة ولا تؤثر على كيفياتها وهيئاتها. وقد تكون الحركة كثيرة نوعا ما اقتضتها الضرورة أو التشريع كصلاة الخوف وما فيها من تقدم وتأخر وحراسة للعدو، فهذه جائزة أيضا لثبوت وقوعها عن الشارع صلى الله عليه وسلم بوحي من ربه فعلا وأمرا وتكريرا. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس الرابع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا هو درسنا الرابع في فقه العبادات من كتاب شيخنا العلامة الشيخ زيد بن محمد هادي المدخلي، كتاب الأفنان، شرح السبل السوية في فقه السنن المروية، ضمن دورة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى. وقد كنا وقفنا بالأمس عند قول الشارح رحمه الله تعالى: فائدة، أي حول مسألة إذا اشتد المطر والوحل فإن الصلاة يجوز أن تؤدى على الرحال، يأتون بها على الرواحل بشرط التوقف والاستقبال إلى القبلة، عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وفي اشتداد وحل مع مطر صلى على راحلة في السفر يوقفها مستقبلا للقبلة وليوم راكعا كذا في السجدة، وفي السجود اخفض زيادة على خفضك في الركوع نصا نقلا. قال رحمه الله تعالى: وفي أثناء كتابتي لشرح هذا الباب، باب صلاة أهل الأعذار، ورد علي سؤال من أحد المستشفيات ونصه: كيف يصلي أهل العمليات الخطيرة كعمليات الجراحة وتلصيق العيون وسحب البول بواسطة المواسير المعدة لذلك بصفة مستمرة؟ ب: علما أن هؤلاء قد لا يقدرون على الطهارة ولا على التيمم بالتراب، وقد لا يستطيعون أن يتيمموا بأنفسهم. جيم: وهل يقضي الصلاة من فاتته في حالة بنج أو إغماء؟ دال: وهل يجوز الجمع بين صلاتين لمن مرضه شديد؟ أفيدونا وفقكم الله ومنحكم السداد في القول والإخلاص في العمل. قال رحمه الله: والجواب: وبالله التوفيق، يجب أن يعلم أن الصلاة لا تسقط عن المكلفين من المسلمين والمسلمات إلا إذا فقد العقل الذي هو مناط التكليف، أما ما دام العقل موجودا فإنه يجب على المسلم أن يأتي بالصلاة على الحال التي يقدر عليها، قائما أو قاعدا أو على جنب أو مستلقيا متجها إلى القبلة. وذلك شرط من شروطها، يعني الاستقبال، فإذا تعسر عليه الاستقبال فإلى أي جهة صلى فثم وجه الله. فإذا لم يستطع على أي حالة من تلك الحالات أجراها بقلبه ولسانه امتثالا لأمر الله، فاتقوا الله ما استطعتم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وأما من حيث الطهارة التي هي مفتاح الصلاة، فإن استطاع عملها المريض بالماء فذاك، وإن لم يستطع بنفسه بسبب مرضه ووجد غيره يعينه فعل، فإن لم يجد من يعينه تيمم بتراب له غبار لكل صلاة، فإن لم يجد تيمم من الجدار، فإن لم يستطع تيمم من كل شيء تصاعد على وجه الأرض حسب الإمكان، فإن لم يقدر بنفسه يممه غيره، فإن لم يجد صلى ولو بدون طهارة حتى يقدر على الماء أو التيمم على ما وصفت آنفا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما من فاتته الصلاة بسبب بنج أو إغماء فإنه متى أفاق قضاها كاملة مرتبة على الحال التي يقدر عليها، لأنه في حكم من نام عنها أو نسيها، على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما الجمع بين الصلاتين كالجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء للمريض الذي مرضه شديد فجائز لوجود المشقة التي من أجلها رخص للمسافر أن يجمع، غير أن المريض لا يقصر الصلاة لأنه مقيم. ومتى انتفت المشقة صلى الصلوات لوقتها، فأحب الأعمال إلى الله الصلاة في أول وقتها. أما إذا مرض المسافر أو أصيب بحادث ما في أثناء سفره وأقام في مستشفى أو مكان ما ولا يدري متى يتمكن من العودة، فإن له أن يجمع في حال مرضه الشديد ويقصر الصلاة التي تقصر في السفر على كل حال ولو طالت مدة الإقامة في ذلك المكان، والله المستعان. قال رحمه الله: وإنني لأقترح أن يكون في كل مستشفى مرشد ديني على مستوى طيب من العلم والتقوى والنصح لعباد الله، تكون مهمته التنبيه للصلاة إذا حان وقتها، وملاحظة جميع الموظفين والعاملين والمسلمين في المستشفى، وبالأخص العناية بالمرضى الذين يظنون، وبئس ما ظنوا، أن المريض غير مكلف بالصلاة، بحيث يهيئ لهم كل ما يعينهم على أداء الصلوات في أوقاتها، ويعلمهم كيف يؤدونها بحسب قدرتهم وظروفهم، ويبين لهم أن المريض إذا مات تاركا للصلاة وهو يعقل فتلك خاتمة السوء، لأن ترك الصلاة كفر، ومن مات كافرا فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ولا ينفعه أنه يقول لا إله إلا الله ولم يكن بحقها، وإن من أعظم حقها الصلاة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. عباد الله، قال رحمه الله تعالى: كما أوصي أخي المرشد الديني، ومن تمكن من دعوة الغير إلى الخير أن يحاول دعوة غير المسلمين إلى الدخول في الإسلام بعناية واهتمام ويرغبهم فيه، فلعل الله أن يهدي به وعلى يديه من يشاء هدايته، فيظهر بالأجر الوفير الذي جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. وبالتالي فإن هذا الاقتراح والعناية بتنفيذ والعناية بتنفيذه من الأهمية بمكان، بل إن هذا العمل الأهم بكثير من علاج الأجسام، ولا خير في حياة الأجسام وصحتها إذا ماتت الأرواح والقلوب. وفق الله المسؤولين في وزارة الصحة في كل قطر إسلامي للاستجابة لهذا النداء والتنفيذ لهذا الاقتراح الذي أوجب الشرع على المسلم اقتراحه، والله من وراء القصد. باب سجود السهو. قال الناظم رحمه الله تعالى: لمن سهى يشرع سجدتان إن شك أو زاد وللنقصان. فشاك يبني على ما استيقنا أو فعل، والأقل يفعل أو فعل الأقل يجعل البناء. وحينما تعلم سهو الزائد مستيقنا دعه وعنه فاسجدي. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله لمن سهى يشرع سجدتان إن شك أو زاد وللنقصان، فيه بيان أن أسباب السهو ثلاثة لا غير. أولا شك ب وزيادة جيم ونقصان. قال: فإذا شك المصلي في عدد ركعاته فلا يدري كم صلى، ألقى الشك يعني أعرض عنه وبنى على اليقين، لما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته يعني السجدتان، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. قوله فشاك يبني على ما استيقن، أي أن الشاك في عدد ما صلى من ركعات ينبغي له أن يتحرى الصواب، إذا خرج بتحريه عن دائرة الشك إلى اليقين فلا ريب أن ذلك مقدم على البناء على الأقل، وما ذلك إلا لأن شرط جواز البناء على الأقل هو عدم العلم المتيقن، فإذا حصل بالتحري يقين فلا داعي للبناء على الأقل. أما إذا لم يحصل العلم اليقيني بالتحري ولم ينقله عن دائرة الشك فإنه يبني على الأقل. ثم ذكر المثال رحمه الله فقال: فإن كان مثلا شاكا أصلى ركعتين أم ثلاثا فليجعلها ركعتين، أو شاكا أصلى ثلاثا أم أربعا فليجعلها ثلاثا بناء على الأقل، لما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليلقي الشك وليبني على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت نافلة الركعة والسجدتان، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته وكانت السيدتان مرغمتين للشيطان. وهذا المعنى الذي تضمنه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وروايته هو الذي أشار إليه الناظم بقوله أو فعل الأقل يجعل البناء. قوله وحينما تعلم سهو الزائد مستيقنا دعه وعنه فاسجدي، أي من علم متى علم المصلي بالزيادة وهو في أثناء صلاته وجب عليه الرجوع عنها والسجود لها في محله. أما إذا أتى بالزيادة على سبيل السهو فلا تخلو من حالين، لأنها إما أن تكون في الأفعال أو في الأقوال. فإن كانت في الأفعال من قيام وقعود أو ركوع أو سجود فإن صلاته صحيحة، وعليه أن يسجد سجدتي السهو وجوبا ولا تضره تلك الزيادة، فهي ترغيم للشيطان. وأما إذا كانت الزيادة في الأقوال كأن يأتي بقول مشروع في غير محله كقراءة في ركوع أو سجود أو تشهد في قيام ونحو ذلك وكان سهوا فإنه يستحب له السجود استحبابا، هذا كله إذا كانت الزيادة من جنس الصلاة. أما إذا كانت الزيادة من غير جنس الصلاة سواء كانت فعلية أو قولية أو حركة فإنه لا سجود فيها. أما من حيث صحة الصلاة وبطلانها مع الزيادة المذكورة فيحتاج إلى نظر وتفصيل. فأما الأكل والشرب عمدا فهو يبطل الصلاة، إلا ما كان يسيرا منهما في النفل فلا يبطلها، لأنه يغتفر في النفل ما لا يغتفر في الفرض كما هو معلوم من فعل السلف رحمهم الله. وإن الأكل والشرب في الفرض سهوا فلا يخلو، إما أن يكون قليلا لمضى ما في فمه من طعام ونحوه فلا يبطلها، وأما الكثير من ذلك فيبطلها بإجماع أهل العلم. وأما الكلام من غير جنس الصلاة فلا يخلو، إما أن يكون عمدا من عالم بالحكم غير جاهل غير جاهل فهذا يبطلها باتفاق أهل العلم، وإما أن يكون الكلام صدر من المصلي سهوا أو جهلا فبإبطاله رأيان للعلماء، أرجحهما عدم البطلان لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فهذه الزيادة في الصلاة سواء كانت من جنسها أو من غير جنسها، وإذا كانت الصلاة من غير جنسها سواء كانت فعلية أو قولية فقد فصل الشارح رحمه الله تعالى الحكم في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى وأما الحركة في الصلاة فلا ثلاث حالات. الحالة الأولى الحركة الكثيرة عرفا المتوالية فعلا لغير حاجة، فهذه تبطل الصلاة لخروج صاحبها عن محيط صلاته. الحالة الثانية الحركة اليسيرة لغير ضرورة، وهذه لا تبطل الصلاة وإنما تكره فيها لتأثيرها على روح الصلاة. الحالة الثالثة الحركة اليسيرة للحاجة كفتح الباب وجعل الغلام وحمل الغلام ونحو ذلك، فهذه جائزة لا تكره ولا تنافي شيئا من مقاصد الصلاة ولا تؤثر على كيفياتها وهيئاتها. وقد تكون الحركة كثيرة نوعا ما اقتضتها الضرورة أو التشريع كصلاة الخوف وما فيها من تقدم وتأخر وحراسة للعدو، فهذه جائزة أيضا لثبوت وقوعها عن الشارع صلى الله عليه وسلم بوحي من ربه فعلا وأمرا وتكريرا. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.